بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم وفق شيخنا وسدده وافتح عليه فتوح العارفين، آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحج. قال: باب فضله وبيان من فرض عليه. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله: على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجة واللفظ له وإسناده صحيح وأصله في الصحيح. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ فقال: لا، وأن تعتمر خير لك. رواه أحمد والترمذي، والراجح وقفه، وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف. قال: وعن جابر مرفوعا: الحج والعمرة فريضتان. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. رواه الدارقطني وصححه الحاكم، والراجح إرساله، وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر أيضا وفي إسناده ضعف. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم. قال: وعنه قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. متفق عليه، واللفظ للبخاري. قال: وعنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حج عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقض الله، فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري. قال: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي، ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف. قال: وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه، واللفظ لمسلم. قال: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه، وصححه ابن حبان، والراجح عند أحمد وقفه. قال: وعنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلتها لوجبت الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. رواه الخمسة غير الترمذي وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنني أحمد الله جل وعلا وأشكره وأثني عليه الخير كله الذي يسر لإقامة مثل هذه الدورة المباركة في هذا المسجد، فالشكر لله والحمد لله، ثم الشكر لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخير بدبي على جهودها المشكورة والمذكورة، وعلى سعيها الحثيث في نشر العلم وفي إشغال أوقات الناس بما هو نافع ومفيد. لا أحب أن أستطرد، فأحاديث كتاب الحج كثيرة وأيام الدورة قليلة، ولذلك سأحاول جاهدا بحول الله وقوته أنني أقف على المسائل الهامة في هذا الباب العظيم. ولعل الأخوة الفضلاء من طلبة العلم قبلي قد يسدون ثغرات كبيرة من المسائل التي ربما يعني لا نتناولها في هذه الدورة. قال رحمة الله عليه: كتاب الحج. كتاب الحج، الحج في اللغة هو القصد، فكل من قصد شيئا فهو حاج إليه. لكن من أهل العلم، من أهل اللغة، يقولون بأن الحج يعبر عنه بالقصد إذا كان القصد إلى معظم، إذا كان القصد إلى معظم، وقيل هو القصد المتكرر، وقيل هو القصد المتكرر. ولذلك الحج في اللغة يقيد، فلا يقال مطلق القصد، وإنما يقال القصد إلى معظم، وهذا الذي جرت به عادة أهل العلم من أهل اللغة. ولذلك الحج الآن لا يصرف إلا إلى الحج إلى بيت الله العتيق، فلو أطلقت لفظة الحج إنما يراد بها الحج إلى بيت الله. والحج ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، فرضه الله عز وجل على القادر المستطيع. يقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وجاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وعند مسلم من حديث عمر بن الخطاب المسمى بحديث جبريل قال: أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وعند ابن خزيمة بإسناد صحيح: وأن تحج البيت وتعتمر، وأن تحج البيت وتعتمر. والحج مشروع، والحج ركن من أركان الإسلام بإجماع العلماء، فقد أجمع العلماء على أن الحج ركن من أركان الإسلام، وأن من أنكر وجوب الحج فقد كفر، لأنه منكر أمرا معلوم من دين الإسلام بالضرورة. قال ابن عباس في قول الله عز وجل: ومن كفر فإن الله غني حميد، قال: من جحد وجوب الحج
غني عن العالمين،
أي عفوا، فإن الله غني عن العالمين، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، قال ابن عباس: من جحد وجوب الحج فإنه كافر بالله رب العالمين، فإنه كافر بالله رب العالمين. وأما من ترك الحج تساهلا وتهاونا مع القدرة والاستطاعة فلأهل العلم كلام طويل، لكن جمهور الفقهاء لا يحكمون عليه بالكفر، وإنما يفسقونه إذا كان قادرا مستطيعا ثم مات ولم يحج، ثم مات ولم يحج. الحج فرض في السنة التاسعة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وقيل في السنة العاشرة، وقيل في السنة العاشرة. وأما ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن الحج فرض في السنة السادسة فلا دليل عليه، لا يسعفه الدليل. الأدلة على أن الحج فرض في السنة التاسعة أو في السنة العاشرة كما ذكر ذلك جمع من أهل العلم من ذوي التحقيق والنظر، منهم أبو عبد الله شمس الدين بن القيم، حقق هذه المسألة في زاد المعاد تحقيقا طيبا. ولذلك مما يستدلون به أن آية الحج وهي قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا نزلت في عام الوفود، لأن صدر سورة آل عمران نزل عام الوفود، وعام الوفود هو العام التاسع من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الحج ركن من أركان الإسلام، وستأتي بعض التفاصيل فيما يتعلق بكونه مرة في العمر وغير ذلك. وأما العمرة فهي الزيارة، العمرة هي الزيارة، ولذلك العمرة في لغة العرب تسمى الزيارة. وفي الاصطلاح الحج والعمرة هو التعبد لله عز وجل بأفعال مخصوصة في مكان مخصوص بأمور مخصوصة. لكن العمرة تفترق عن الحج في مسألة الزمان، فالحج له مواقيت زمانية، أما العمرة فليس لها ميقات زماني محدد، وإنما زمانها طوال العام، بخلاف الحج فالله جل وعلا يقول الحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات، أما العمرة فهي على طوال العام. وقد كان أهل الجاهلية يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فخالفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك نستطيع أن نعرف الحج، الحج نقول هو قصد بيت الله الحرام لأداء المناسك في زمن مخصوص وزمان مخصوص تقربا إلى الله تعالى، أما العمرة فهي قصد بيت الله تعالى لأداء قصد بيت الله تعالى لفعل مخصوص، لفعل مخصوص في مكان مخصوص، في مكان مخصوص تقربا إلى الله تعالى. المصنف رحمة الله عليه صدر هذا الكتاب بذكر فضائل الحج والعمرة، وهذا لا شك بأنه تفنن بديع، وجرت عادة أهل العلم أنهم قبل أن يدخلوا في هذه الموضوعات يقدمون التعريف ثم يذكرون الفضائل لهذه العبادة. وابن حجر رحمة الله عليه أخذ هذا المسلك وسار على هذا الطريق، فهو استفتح هذا الكتاب بذكر الفضائل، وهذا لا ريب بأنه مما يشوق النفوس ويجعلها تتحمس لمعرفة فضائل هذه العبادة وهذه الطاعة. قال باب فضله وبيان من فرض عليه، الضمير في فضله يعود إلى الحج، يعني باب بيان فضل الحج وبيان من فرض عليه يعني الحج. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. العمرة ذكرت لكم بأن معناها الزيارة في اللغة، وفي الاصطلاح قصد بيت الله الحرام للطواف والسعي، الحرام والطواف والسعي والتقصير في مكان مخصوص تقربا إلى الله جل وعلا، تقربا إلى الله جل وعلا. قال العمرة إلى العمرة، العمرة إلى العمرة، وهذا يدلنا على فضل الإكثار من العمر، فضل الإكثار من العمر. وقد اختلف العلماء هل يشرع تكرار العمرة في السنة الواحدة كثيرا، ذهب الجمهور إلى مشروعية ذلك، وذهب الإمام مالك إلى كراهية ذلك، فقد كره الإمام مالك الإكثار من العمرة في العام الواحد، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يعتمر في العام الواحد أكثر من عمرة، أكثر من عمرة. وأما جمهور العلماء فذهبوا إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد يكون مشتغلا بما هو أهم من العمرة، وأيضا حث النبي عليه الصلاة والسلام على الإكثار من العمرة، وكان يقول عمرة في رمضان كحجة معي، قل العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وأيضا فعل الصحابة رضي الله عنهم، فقد ثبت عن ابن عمر وابن عباس وعن أنس وجمع من الصحابة أنهم كانوا يكثرون من العمر في السنة الواحدة، حتى إن أحدهم ذكر ضابطا في ما بين العمرة والعمرة قال إذا اسود شعر الرأس، يعني يحلقه، فإذا اسود ذهب وأتى بعمرة ثانية، أتى بعمرة ثانية. عليه يشرع للإنسان أن يأتي بأكثر من عمرة في السنة الواحدة، وذلك لترغيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كفارة لما بينهما، يعني كفارة لما بين العمرة والعمرة مما يقع من الخطايا، والكفارة مأخوذة من الكفر، والكفر هو الستر، ولذلك يسمى المزارع في لغة العرب كافرا، لأنه يكفر الحب، أي يستر الحب ويدفن الحب. وكفارة هنا مأخوذة من الكفر وهو الستر، ستر الذنوب وتكفير الذنوب. قال كفارة لما بينهما. هل الذي يكفر الصغائر أم الكبائر؟ خلاف بين أهل العلم. ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الذي يكفر هو الصغائر، أما الكبائر فلا تكفرها إلا التوبة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر. ولذلك جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن الذي يكفر هو الصغائر. وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أن الذي يكفر الصغائر والكبائر، قد مال إلى هذا أبو العباس بن تيمية رحمة الله عليه. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الذي يكفر هو الكبائر إذا قصد الإنسان التوبة منها، أما إذا ذهب إلى العمرة أو إلى الحج وفي نيته العودة إليها فلا تكفر الكبيرة. ثم قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور يعني المقبول، المبرور من البر، يعني الحج المقبول ليس له جزاء إلا الجنة. وما هي الحج المبرورة؟ قال بعض العلماء: هي التي لا يخالطها إثم ولا ذنب، هي التي لا يخالطها إثم ولا ذنب ولا خطيئة. وقيل هي التي لا يكون بعدها ذنب، وهذا الذي يذهب إليه بعض العلماء، أن من نوى بسفره إلى الحج التوبة من جميع الذنوب والآثام وعدم العود إليها، وذهب بهذه النية ولم يقارف كبيرة، فإن الله جل وعلا يغفر له جميع ما سلف وكان من الذنوب الصغيرة والكبيرة. وليس للحج، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وهذا يدلنا على أن مكفرات الذنوب على أنواع، منها التوبة إلى الله عز وجل، فإذا تاب العبد إلى الله عز وجل تاب الله عليه. يقول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قل جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم ترحمون، لعلكم تفلحون. والأمر الثاني الأعمال الجليلة، هناك بعض الأعمال تكفر بسببها الذنوب، منها الحج ومنها العمرة ومنها الصلوات الخمس ومنها ما بين رمضان ورمضان ومنها الوضوء، هذه كلها من الأعمال التي تكفر بسببها الذنوب والآثام، ولو لم يستحضر العبد الاستغفار من هذه الذنوب. وأيضا هناك الحسنات العظيمة مثل حسنة بدر، قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وكذلك من المكفرات الذنوب الخطايا، ومن مكفرات الذنوب الابتلاءات من الأمراض والأسقام وفتنة الرجل في أهله وماله، هذه الفتن والابتلاءات والأمراض هذه كلها يكفر الله جل وعلا بها الذنوب والخطايا. لذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن إلا حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها خطاياه. وهذا الحديث جمع بين الابتلاءات الحسية والابتلاءات المعنوية. الابتلاءات الحسية أسقام الأبدان حتى الشوكة يشاكها، والابتلاءات التي تجلب الهموم والأحزان وتورث الإنسان شيء من القلق، مثل كما في الحديث هم، والهم يكون في الصدر، هذا أيضا سبب من أسباب تكفير الذنوب والآثام. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجة واللفظ له وإسناده صحيح. عائشة هي أم عبد الله، أم المؤمنين، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث الذي جاء في المسند والسنن أصله كما قال الحافظ ابن حجر في الصحيح، فقد جاء في صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: ولا كن أفضل الجهاد حج مبرور. وجاء في لفظ أيضا: لا كن أحسن الجهاد وأجمله الحج، حج مبرور، حج مبرور. عائشة رضي الله عنها سألت: هل على النساء جهاد؟ لأن المرأة أسقط الله جل وعلا عنها مجموعة من التكاليف التي تجب على الرجل، منها أولا صلاة الجماعة، ثانيا صلاة الجمعة، ثالثا الجهاد، الجهاد في سبيل الله. هناك بعض الأمور يسر الله جل وعلا فيها على المرأة، ولذلك سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم: هل على المرأة من جهاد؟ هل على النساء من جهاد؟ فأجابها النبي عليه الصلاة والسلام بنعم، عليهن جهاد لا قتال فيه. فدل هذا على أن لفظة الجهاد لا ينبغي أن تقصر على القتال في سبيل الله فقط، ولذلك العبادات تسمى جهادا، وطلب العلم يسمى جهادا. فطالب العلم منذ أن يخرج من بيته إلى أن يصل إلى بيت الله أو إلى حلقة الذكر فهو في جهاد، فهو في جهاد. كذلك الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله، الصبر على أقدار الله جهاد. قال الله جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وأيضا الحج، الحج جهاد في سبيل الله، وذلك للمشابهة بين الحج وبين الجهاد، لأن الحج فيه تكاليف بدنية ومالية، كذلك الجهاد في سبيل الله. والإمام أحمد رحمة الله عليه استنبط من هذا الحديث ومن غيره استنباطات عجيبة، منها أنه ذكر بأن قول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، أن في سبيل الله الجهاد في سبيل الله والحج، فجعل الحج من سبيل الله، جعل الحج من سبيل الله. قال العلماء: وسبيل الله هو الطريق الموصل إلى مرضاته. فيذهب الإمام أحمد إلى أنه يجوز أن يعطى الحاج من الزكاة، لأن الحج في سبيل الله، لأن الحج في سبيل الله. ولذلك هذا الحديث يشير إلى أن الجهاد لا ينبغي أن يقصر على القتال في سبيل الله، فالحج من الجهاد في سبيل الله، وطلب العلم كذلك، وأيضا صبر الإنسان على الطاعات وعن المعاصي أيضا يصدق أن يقال بأنه جهاد، لأن جهاد النفس من أعظم الجهاد. ولذلك القتال في سبيل الله فرع عن جهاد النفس الذي هو الأصل، فإذا فات الأصل لا يمكن أن يقام الفرع، فالفرع لا يمكن أن يقام إلا بإقامة الأصل، وهو جهاد النفس. قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وهذا يدلنا على أن المرأة مخاطبة أيضا كما يخاطب الرجل بالتكاليف، فالمرأة مخاطبة مثل الرجل بالتكاليف. قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وهذا الحديث مما استدل به من ذهب إلى وجوب العمرة في السنة في العمر مرة واحدة. ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب العمرة في العمر مرة واحدة في الدهر، عفوا في العمر مرة واحدة. قالوا هذا دليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليهن، وعلى تفيد الوجوب، وخاصة أن العمرة جاءت مقرونة بالحج. عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. الحج والعمرة، وسيأتي الكلام على مسألة حكم العمرة، على مسألة حكم العمرة. قال الحج والعمرة. والنبي عليه الصلاة والسلام سمى الحج جهادا، وهذا صحيح، ومن حج عرف ذلك، ومن حج عرف ذلك. ولذلك لما كان الجزاء بهذا القدر يعلم المسلم عظم العبادة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة، عرف بأن الحج أيضا عبادة عظيمة، وهي مشتملة على جملة من المشاق البدنية والمالية. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي. الأعرابي هو من يسكن البادية، الأعرابي هو من يسكن البادية. فقال يا رسول الله أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ فقال لا، وأن تعتمر خير لك. رواه أحمد والترمذي، والراجح وقفه، أخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف. وعن جابر مرفوعا الحج والعمرة فريضتان. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله تعالى في الإشارة إلى مسألة حكم العمرة. ما حكم العمرة؟ قولان لأهل العلم. من أهل العلم من ذهب إلى أن العمرة سنة مؤكدة، أن العمرة سنة مؤكدة، ويستدلون بحديث جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل لما قال له سأله عن العمرة أواجبة هي؟ قال لا، وأن تعتمر خير لك. فقالوا بأن هذا الحديث دليل على ماذا؟ دليل على سنية العمر. وأيضا ما جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بني الإسلام على خمس، وذكر منها ماذا؟ ذكر الحج ولم يذكر العمرة. والقول الثاني قالوا بأن العمرة واجبة، وهذا هو الراجح من قول أهل العلم، فالعمرة واجبة في العمر مرة واحدة، ولكن وجوبها ليس كوجوب الحج، فالحج ركن من أركان الإسلام، والعمرة واجبة من الواجبات، واجبة من الواجبات. ويستدل العلماء على وجوب العمرة بجملة من الأدلة، منها قول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله. ذهب بعض العلماء أن هذه الآية أفادت وجوب العمرة، وأتم العمرة يعني أقيموا الحج والعمرة لله، مخلصين فيها لله. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه بأنه ذكر العمرة ضمن أركان الإسلام، فقد جاء عند ابن خزيمة بإسناد صحيح، وأيضا عند غيره من حديث جبريل أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر الإسلام قال وأن تحج البيت وتعتمر، وأن تحج البيت وتعتمر. وأيضا جاء في حديث أبي غزين العقيلي أنه ذكر أن أباه قد مات، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج عن أبيه، فقال له حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. وأيضا عن الصبي بن معبد الجهني أنه جاء إلى عمر بن الخطاب فيما يروى فقال إني وجدت الحج والعمرة مكتوبتان علي، قال حج واعتمر. وأدلة كثيرة في الواقع تشير إلى وجوب الحج في العمرة في العمر مرة واحدة، ولا يشرع ولا يشترط في تحقيق وجوبها أن تعقد لها سفرة منفردة عن الحج. فلو أن رجلا تيسر له الحج فأتى بعمرة وحج فقد سقط وجوب العمرة عليه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه اعتمر 4 مرات وكانت جميع عمره كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر وكما ذكر ذلك شمس الدين ابن القيم وجمع من أهل العلم أن عمره كلها كانت في ذي القعدة في شهر ذي القعدة، ومن جملة ذلك عمرته في حجة الوداع صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال وعن أنس قال قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحل. رواه الدارقطني صححه الحاكم والراجح إرساله، وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر أيضا إسناده ضعف. هذا الحديث حديث أنس مختلف في إسناده، وجمهور أهل العلم من أهل الحديث على تضعيفه. قد ذهب جمع من أهل العلم إلى تجويد إسناده، منهم سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه، وجمع من العلماء كابن الملقن وغيره ذهبوا إلى الاحتجاج بهذا الحديث وأنه مقبول من جهة الإسناد. وهذا الحديث الاستفسار فيه والسؤال إنما هو عن قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقالوا ما السبيل يا رسول الله؟ قال الزاد والراحلة. الزاد والراحلة، الزاد هو المال الذي يذهب به الحاج ويعود، الزاد المال هو الذي يذهب به الحاج ويعود، والراحلة هي وسيلة النقل بحيث أنه يستطيع أن يستقر عليها ذهابا وإيابا ذهابا وإيابا. ولذلك نجد العلماء حينما تحدثوا عن الاستطاعة اتفقوا على الاستطاعة البدنية والاستطاعة المالية، الاستطاعة البدنية والاستطاعة المالية. أما الاستطاعة المالية بمعنى أن يكون قادرا على نفقة الحج ذهابا وإيابا إلا الحنفية، قالوا يشترط أن يكون عنده قدرة على نفقة الحج ذهابا وأما إيابا فلا. قال العلماء بشرط أن تكون زائدة عن النفقة الواجب التي لزوجته وأولاده، لزوجته وأولاده، وهذا من تمام العدل وهذا هو الفقه. ولذلك قال الفقهاء بأن الزاد أو بأن النفقة تكون عنده نفقة بحيث أنه يستطيع الذهاب بها والعودة زائدة على القدر، زائدة على النفقة الواجبة التي للأهل والأولاد ومن تجب عليه نفقتهم، مثل من؟ الوالدين، مثل من؟ الخدم، مثل من؟ حتى البهائم. عندنا باب في النفقات في الفقه، ما مر عليكم النفقة الواجبة حتى على البهائم؟ ولذلك لابد أن نضبط هذا بضابط من تجب عليه نفقتهم، فتدخل الوالدين والزوجة والأولاد وكذلك كل ما 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 هو من ذوات الكبد ممن تلزمه النفقة عليهم، تلزمه النفقة عليهم. أما الراحلة وسيلة النقل فقال العلماء يشترط أن تكون صالحة لمثله، صالحة لمثله، لأن الناس تختلف، فمن الناس مثلا من هو غني لو ركب السيارة ما وصل إلى مكة، قد يموت في الطريق ويهلك أو قد يصاب بمرض فهو يحتاج إلى طائرة مثلا، إذن تكون صالحة لمثله، لابد أن تكون صالحة لمثله. طيب الآن لو أن شخصا ليس عنده قدرة مالية على الذهاب للحج ثم تكلف ذلك، تكلف ذلك مشى على قدميه مثلا أو أنه اجتهد وسأل أو اقترض مثلا ثم وصل إلى الحج، فما حكم حجه؟ صحيح يسقط عنه، مع أن الشارع الحكيم أو الشريعة ما طالبته بذلك، فالله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، قل جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، طيب لو اغتنى بعد ذلك أصابه غنى مثلا ووجد النفقة الزائدة ووجد الوسيلة، هل يطالب بإعادة الحج؟ الجواب لا، ما يطالب بأنه أنه يعيد الحج، لأن الحج وقع صحيحا، الحج وقع صحيحا. من أهل العلم من زاد شرطا آخر وهذا سيأتي بعد قليل، وجود المحرم للمرأة، فالمرأة التي لا تجد محرما لا يجب عليه الحج، لا يجب عليه الحج لأنها في حكم غير المستطيع، وربنا جل وعلا قال من استطاع إليه سبيل، من استطاع إليه سبيلا. وسنبحث هذه المسألة إن شاء الله بعد قليل. قال وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء. الركب هم العدد من الناس الذين يركبون الرواحل، وهو خاص بالإبل، فيقال لمن يركب الإبل وهم عدد يقال ركب، ركب، ولذلك تسمى الركائب أو الرتايب، هذه الإبل اللي يركبها الناس، ولا تطلق على من يركب الخيل، ما يقال لمجموعة من الخيالة وجدنا ركب، لا ما يقال، وإنما الذين يركبون الإبل. بالروحاء، الروحاء مكان بين مكة والمدينة، وما زال إلى الآن موجودا هذا المكان، إلى الآن على طريق مكة المدينة القديم وليس الجديد طريق الهجرة، لا وإنما القديم، وما زال يسمى بهذا الاسم. فقال من القوم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم؟ قال قالوا المسلمون. فقالوا من أنت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على أن أناسا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام أسلموا ولم يروه، أسلموا ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد تضافرت الأحاديث أن كثيرا من الصحابة الذين وفدوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسلموا أمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعودوا إلى أقوامهم يدعونهم إلى الإسلام، وقد جاء هذا من أكثر من طريق، حتى إنهم كانوا يفهمون هذا، حيث أنهم إذا رجعوا رجعوا دعاة يدعون أقوامهم إلى الإسلام. وهؤلاء الذين في حياة النبي عليه الصلاة والسلام أسلموا وآمنوا ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يسمون؟ ها؟ يسمى إيش؟ كيف مخضرم؟ لا مو مخضرم، تابعي، لأن تعريف الصحابي، الصحابي من هو؟ هو من لقي، في بعض العلماء المصطلح يقول من رأى، التعبير بلقي أفضل، لماذا؟ لأن من الصحابة من هو أعمى، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ولذلك الذين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروه يسمى يطلق عليهم يطلق عليه بالتابعي. فهؤلاء من الله عليهم فلقوا النبي عليه الصلاة والسلام فتحققت لهم الصحبة، ويا لها من رتبة، وهي في لحظة سفر، لحظة سفر. فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. وهذه مسألة، وهي أنه يجوز للإنسان أن يعرف بنفسه من خلال دينه، يقول أنا مسلم مثلا ولو لم يفصح بذلك. وقد كان من عادة العرب قديما أنهم يبهمون أسماءهم، وإنما يذكرون أوصافهم أو قبائلهم، أو يعرفون بكناهم بكنا أو بألقابهم مثلا، هذه معروف عند العرب. فقالوا المسلمون، فقالوا من أنت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، فقد رد عليهم وأجابهم. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. رواه مسلم. والصبي هو الطفل الصغير الذي قيل بأنه الذي لم يبلغ بعد، وقيل بأنه الذي لم يميز، فما دام أنه دون السبع فيسمى صبي، يسمى صبي. وإذا بلغ 10 سنين إلى البلوغ يسمى إيش؟ غلام، يسمى غلام. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: كل غلام مرتهن بعقيقته. ومن هذا الحديث أخذ العلماء أن العقيقة ينتهي وقتها بالبلوغ، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل غلام، والغلام هو الذي شارف على البلوغ، شارف على البلوغ. فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. قال: نعم ولك أجر. هذا الحديث أفادنا بأن حج من لم يبلغ صحيح وله الأجر، ولأوليائه الأجر أيضا. فإذا حج به أبوه أو أمه مثلا فلهم الأجر والثواب. وأيضا يجوز الحج بالصبيان، حج بالصبيان من الذكور والإناث. وهذه مسألة فيما يتعلق بشروط الحج. شروط الحج عندنا، شروط الحج العلماء يقسمونها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول شروط صحة ووجوب، شروط صحة ووجوب، وهما شرطان: الإسلام والعقل، الإسلام والعقل. فيشترط في الحاج أن يكون مسلما عاقلا، فإذا كان كافرا فإنه لا يصح حجه. لماذا؟ لأنه فاقد للإيمان، فاقد للإيمان. وإذا كان مجنونا فإنه لا يصح حجه، لأنه فاقد لمناط التكليف، وهو العقل، وهو العقل. الثاني من الشروط شروط وجوب وإجزاء، شروط وجوب وإجزاء، وهما شرطان أيضا: البلوغ والحرية، البلوغ والحرية. فإذا حج من لم يبلغ صح حجه، لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام، كما سيأتي بعد قليل أيضا. وكذلك العبد إذا حج صح حجه، لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام على قول إذا عتق، فإذا عتق وجب عليه أن يحج حجة الإسلام. وأما الشرط الثالث، وأما الضابط الثالث في ضوابط الشروط، فهو شرط الوجوب، وهو الاستطاعة، الاستطاعة. فلو حج غير المستطيع كما ذكرت قبل قليل صح حجه وأجزأه، صح حجه وأجزأه. فلو أن رجلا قطع الأميال الطويلة وأنهك نفسه ودابته وهو غير مستطيع بماله فحج، صح حجه وقع صحيحا، وقع عن حجة الإسلام. هذه الشروط الخمسة بهذه الضوابط. ولذلك يقول الناظم: الحج والعمرة واجبان، الحج والعمرة واجبان في كل، في العمر مرة بلا تواني. أحسنت. الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني، بشرط إسلام كذا حرية، عقل بلوغ قدرة جلية. هذه خمسة شروط، خمسة شروط جمعها الناظم في هذين البيتين. إذن الصبي إذا حج صح حجه، هل يجزئه عن حجة الإسلام؟ الجواب لا، فإذا بلغ حج عن نفسه. طبعا بالنسبة لأحكام حج الصبي، حج الصبي له أحكام كثيرة، تفريعات عديدة، لعل إن شاء الله إذا يسر يعني سمح الوقت بإذن الله تعالى نشير إلى بعضه. قال: وعنه قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم. الفضل هو الفضل بن العباس بن عبد المطلب. ما هي قرابته من النبي عليه الصلاة والسلام؟ ابن عمه. وكان الفضل جميلا كان الفضل جميلا مشهورا بحسن الوجه وبالجمال، رديف النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. فلقد كان عليه الصلاة والسلام من عادته أن يردف خلفه أحدا من أهله أو من أصحابه، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، لأن الإرداف فيه مزاحمة تضييق على الراكب. فما كان النبي عليه الصلاة والسلام يستنكف ولا يتأفف ولا ينزعج، بل كان يحب ذلك. حتى الصبيان والأطفال كان يركبهم أمامه وخلفه صلى الله عليه وسلم. فجاءت امرأة من خثعم قبيلة معروفة، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، جعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، إلى الشق الآخر. وهذا يعني يدلنا على أن ولي الذكر أو الأنثى أنه يجب عليه أن يصون من تحت يده، وأن ينكر عليهم بالفعل أو بالقول، وأن يقطع كل الذرائع التي تفضي إلى دخول الشر إليهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يزيح وجه الفضل عن هذه المرأة. وهل كانت المرأة كاشفة لوجهها؟ هذا يحتمل، ويحتمل بأنها كانت غير ذلك، يحتمل بأنها كانت كاشفة، ويحتمل أنها كانت غير ذلك. ولذلك ليس في هذا الحديث ما يدل صراحة على أنها كاشفة في هذا الحديث، أقول في هذا الحديث. فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. إذن هذه الحادثة حصلت ووقعت في حجة الوداع. هذا الحديث الشاهد منه الحج عن الحي العاجز، الحج عن الحي العاجز. هذه المرأة واضح بأنها لديها علم، فقد قالت: إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبير، فعرفت بأن الحج فريضة وأنه لا يسقط عن أحد. ولذلك سألت النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يحج هذا الشيخ الكبير؟ فإذا أنابت عنه، نابت عنه وقامت بدله، هل يجزئ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: نعم. في هذا الحديث بيان ضابط مهم، وهو أن العاجز عن الثبات على الراحلة بحيث أنه لا يستطيع أن يثبت على الراحلة يسقط مثلا، فإن هذا يسمى، هذا يسقط عنه الحج، ويجوز أن ينيب من يحج عنه في حياته. ولذلك الإنابة في الحج، وسيأتي حديث عنها أيضا، أولا بالنسبة للحج عن الميت مشروع في قول جماهير أهل العلم، إلا في عند بعض الفقهاء الذين ذهبوا إلى أنه لا يحج عنه إلا إذا أوصى، إلا إذا أوصى. ولذلك يجوز الحج عن الميت حج الفريضة وحج النافلة، حج الفريضة وحج النافلة. أما الحي فلا يجوز الحج عنه إلا في حالة واحدة، ما هي؟ إذا كان معضوبا. ما معنى المعضوب؟ هو الذي لا يستطيع الحج، بمعنى لديه عجز كامل، عجز كامل، مريض مرض مخوف، أو لديه مثلا عجز ما يستطيع الذهاب، فهو يعني ثاني، شيخ ثاني، أو مريض مرض بحيث أنه لا يستطيع التنقل في داخل المدينة فضلا عن أن يسافر إلى مكة. ففي هذه الحالة يجوز الحج عن الحي بشرط واحد، أن يكون معضوبا، يعني عاجزا، عجزا بحيث أن فيه مرض لا يرجى برؤه ولا يمكن أن يذهب. في من الناس من فيه مرض لا يرجى برؤه لكن يستطيع أن يحج، مثل من؟ لا لا، سكري ما شاء الله الآن الأمور طيبة، سرطان، سرطان، يعني كثير من مرضى السرطان يحجون، ومرض السرطان عافانا الله وإياكم جميع المسلمين في الغالب لا يرجى برؤه، يحجون يعني أذكر أنا كنت في دولة وأصر شخص يسألني فقلت أنت لا يجب عليك في سرطان، فقال لا لازم أروح، قلت أروح فذهب وعاد اللهم بارك. أيضا اللي عندهم تليف كبدي، اللي عندهم كذا، لكن الذي لا يستطيع الحركة، عاجز بحيث أنه لا يستطيع الحركة، هو الذي يسمى معذوبا، هو الذي يسمى معذوبا، ولذلك يجوز الحج عنه. هذا هو الشاهد. وهذا الحديث في واقع الأمر تحته مسائل وأحكام، منها ما يتعلق بالحج وهذا أهمها، ومنها ما يتعلق بغير الحج، لكن ليس هذا مجال البسط والسرد. وعنه أن امرأة من جهينة، جهينة قبيلة معروفة، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري. النذر إلزام المكلف نفسه عبادة لم تجب عليه بأصل الشرع. النذر إلزام المكلف نفسه عبادة لم تجب عليه بأصل الشرع. والنذر أنواع، النذر أنواع، وهذا يبحث في بابه ومحل. هنا هذه المرأة من جهينة ذكرت للنبي عليه الصلاة والسلام أن أمها نذرت أن تحج فأقرها النبي عليه الصلاة والسلام، فدل هذا على أنه لو نذر أحد أن يحج أو يعتمر صح نذره ووجب عليه ماذا؟ الوفاء به. قال جل وعلا وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قال جل وعلا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم من سياق الحديث أقر المرأة على صحة نذر والدته، لأن لم تنذر معصية وإنما نذرت طاعة. من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. هي قالت يا رسول الله نذرت وماتت، نذرت أن تحج وماتت ولم تحج، قالت أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها، حجي عنها. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ الجواب الذي قوي هنا أنها قالت نعم، قال اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. هذا يسمى ماذا في أصول الفقه؟ ها؟ وش يسمى هذا في أصول الفقه؟ ها؟ قياس. خجلانين، ليش خجلانين؟ هذا قياس. فالنبي عليه الصلاة والسلام قاس وفاء النذر على وفاء الدين. أرأيت لو كان على أمك دين فماتت توفينه؟ الجواب نعم. قال اقض الله فدين الله أحق، دين الله أحق. ولذلك جمهور الفقهاء الذين ناقشوا الظاهرية وابن حزم ذكروا هذا الحديث من جملة الأدلة على مشروعية القياس، وأنه جاء في القرآن وفي السنة. هذا الحديث يدل على أن من مات وعليه نذر وجب على أوليائه أن يوفوا بهذا النذر، سواء كان هذا النذر ماليا أم بدنيا. أما المال فلو نذر أن يتصدق أو كذا وجب أن تخرج من تركته، وأما البدني كأن نذر أن يصوم أو أن يحج أو أن يعتمر يحجون عنه ويعتمرون. وقد حمل الإمام أحمد رحمة الله عليه ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام صام عنه وليه، قال هذا في النذر، هذا في النذر. ولذلك يجعلون الوفاء بنذر الحج أقوى من حج الفريضة، أقوى من حج الفريضة. فأما حج الفريضة فمحل خلاف، فمن أهل العلم من قالوا يسقط بموته ولا يحج عنه، وهذا مذهب معروف. وأما النذر فيتفقون على وجوب الوفاء به، على وجوب الوفاء به، وأن ذمة الميت لم تبرأ لكونه ألزم نفسه عبادة لم تجب عليه بأصل الشرع. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف، والمحفوظ أنه موقوف. ابن حجر رحمة الله عليه هنا رجح صحة الوقف وضعف رفع الحديث، وفي التلخيص الحبير صحح رفع الحديث، صحح رفع الحديث، ولذلك صح هذا الحديث جمع من أهل العلم من الشيخ ناصر وغيرهم، ذهبوا إلى صحة هذا الحديث وأنه يجوز الاحتجاج به. قال: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث، يعني أيما صبي حج قبل بلوغه ثم بلغ الحنث، يعني البلوغ بلغ، فعليه أن يحج حجة أخرى، كما قال ابن عباس وابن عمر وأيضا السائب، كانوا يحججونهم صبيانا فإذا بلغوا ألزموهم بالحج، ألزموهم بالحج. وأيما عبد، من هو العبد؟ العبد هو المملوك الرقيق، والعبد يتجاذبه أمران: مالية وآدمية، مالية وآدمية، فهو مال باعتبار كونه يباع ويشترى، وآدمي باعتبار كونه مخاطب ببعض التكاليف، مخاطب ببعض التكاليف. ولذلك يذهب بعض العلماء إلى أن العبد لا تجب عليه صلاة الجماعة، وهذه مسألة بحثناها في دروسنا في فروع الفقه كثيرا، وذكرنا طبعا الراجح في هذه المسألة. وأيضا قالوا بأن العبد لا يجب عليه الحج حتى يعتق، حتى يعتق، فإذا عتق حج، وإذا حج أثناء عبوديته فهل يقع حجه صحيحا؟ الجواب نعم. هل يجزئ عن حجة الإسلام؟ الجواب لا. والدليل هذا الحديث: وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. أذان. طيب. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوتي كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه، واللفظ لمسلم. لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، وهذا يدلنا على حرمة الخلو بالنساء من غير محرم، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تدخلوا على النساء. قال رجل: أرأيت يا رسول الله الحمو؟ قال: الحمو الموت، قال: الحمو الموت. ثم قال: ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. جاء تفصيل المحرم في أحاديث أخرى، هو الزوج، الزوج ومن تحرم على من يحرم على المرأة. وضبط العلماء من يحرم على المرأة بأن تكون الحرمة أبدية، الحرمة أبدية، لأن النساء المحرمات على قسمين: حرمة أبدية وحرمة أمدية، إلى أمد، يعني إلى أمد. مثل ماذا إلى أمد؟
أخت الزوجة،
ها؟ ولا زوج الأخت؟ كيف أخت الزوج؟ ها، أخت الزوج، أي هذا حرمة أمدية. بعد
العمة والخالة على المرأة،
أي زوجة العمة، هاينا. والأبدية هو الوارد ذكرهم في الآيات القرآنية: حرمت عليكم أمهاتكم وبنات إلى آخر. طبعا عفوا ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن. هؤلاء يحرمون عليها على التأبيد. قال: ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاج، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. يلا تفضل بعد الأذان إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حديث ابن عباس رضي الله عنه في مسألة قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. هذا الحديث أفاد أن وجود المحرم من الاستطاعة، ولو أن المرأة حجت من دون محرم فحجها صحيح مع الإثم، وهذه المسألة حقيقة فيها تفصيل. أولا، جميع أهل العلم متفقون على أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، وهذا محل اتفاق عند العلماء، سواء كان سفر عادة أم سفر عبادة. المسألة الثانية أن المرأة إذا أرادت أن تسافر إلى الحج أو العمرة فإنها لا تسافر إلا مع ذي محرم، واختلفوا هل المحرم يعتبر من الاستطاعة أم لا. قولا من أهل العلم من ذهب إلى أن المرأة يسقط عنها الحج إذا لم تجد محرما، وقد وصفنا المحرم قبل الأذان، وصفناه زوج أو من يحرم عليها على التأبيد. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنها تكون مستطيعة إذا كانت مع رفقة مأمونة مع أمن الطريق، رفقة مأمونة باتفاقهم، وبعضهم ذهب إلى أن مع الرفقة المأمونة أمن الطريق. طيب، ما هو ضابط الرفقة المأمونة؟ منهم من قال إذا ذهبت مع امرأة أخرى قالوا هذه رفقة مأمونة، وهذا يعني فيه محل نظر. ومنهم من قال بأن الرفقة المأمونة هي جمع من النساء، ومنهم من قال بأن الرفقة المأمونة أن تذهب مع جمع من النساء فيهم رجال صالحون، يعني معهم رجال صالحون. ومن أهل العلم من بالغ في هذا فذهب إلى أن المرأة لو ذهبت مع رجال صالحين فإن هذا يكون من الرفقة المأمونة. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن وجود المحرم من الاستطاعة، وأن المرأة التي لا تجد محرما سواء كان زوجا أو من يحرم عليها على التأبيد فإنها غير مستطيعة وغير مخاطبة بالحج حتى تجد المحرم. ومما يدل على ذلك أن هذا الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن ينصرف وأن ينطلق مع امرأته وأن يترك هذا الأمر العظيم وهو الجهاد في سبيل الله، تركه لأجل أن يصطحب امرأته. من ذهب إلى عدم اشتراط المحرم وإلى عدم كونه من الاستطاعة يستدل لذلك بجملة من النصوص، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما أخبر بأن المرأة تسافر من الحيرة إلى مكة لا تخاف إلا الله، وقد أجاب القائلون بالمنع بأن هذا إخبار وقد وقع، وليس كل ما يخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام يفيد حكما. الثاني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف أن يحجوا بأمهات المؤمنين، وأجاب القائلون بأن هذا اجتهاد من عمر في مقابل النص، وأيضا جواب آخر بأن مقام أمهات المؤمنين يختلف، فالله جل وعلا يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، ولذلك يحرم نكاح زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعده وهن أمهات للمؤمنين، فلا يقاس غيرهن عليهن. أيضا ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام حينما حج بنسائه أنه قال هذه ثم ظهور الحصر كما في الصحيح، قال هذه يعني هذه الحجة ثم ظهور الحصر. أما ميمونة، أما سودة وحفصة فلزمنا البيوت، وأما عائشة وبقية النساء حججنا، ولذلك أنكر بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على بعضهن في هذا. فقد فهمنا من النبي عليه الصلاة والسلام ثم ظهور الحصر على أن هذه حجة الإسلام كافية، وأن ممكن أن تحج مرة ثانية. ومنهن من ذهبت إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أنهن لا يذهبن بعده، والذي يظهر بمجموع الأدلة أن المرأة التي لا تجد محرما فإنها غير مستطيعة. طيب، هل هذا الكلام أو القول الذي رجحناه تشديد ولا تيسير؟ ها؟ مو تشديد؟ طيب، لأن بعض الناس يقول ليش تشددون على الناس؟ هذا تيسير على الناس مو تشديد. التشديد أنك تكلف المرأة تسافر من دون محرم وتتعذر لها مثلا، هذا التشديد وتوريط المرأة وإلقائها في المهلك. الآن بعض الناس يقول لك يا أخي الطرق آمنة وطيارات وكذا، العبرة باتباع النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك التسليم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام هو الأصل، هو الأصل. الآن أنا أذكر لكم حادثة بس لوحدة من قريباتي، سافرت في مسافة الطائرة ساعة وربع تقريبا معها أولادها الصغار، ساعة وربع وآمن يعني، فحصل تغير في الأجواء، أمطار وكذا، فما استطاع ينزل في المطار اللي قاصدته داخل الدولة، فذهب إلى المطار الآخر ما استطاع من شدة، فما استطاع أن ينزل إلا في دولة أخرى. عرفت، تقول عرفت الآن قيمة هذا التوجيه من النبي عليه الصلاة والسلام. بقيت في رعب وفزع، والأهل وكذا كلهم في رعب وفزع. ليش؟ لأن المسألة أحيانا بعض الناس يقول لك والله يا أخي كم مرة رحنا وجينا، لا، المسألة هي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحصل شيء. هناك حوادث نعلمها ونعرفها، ويمكن أنتم أيضا عندكم منها يعني قدر كبير من اللي تسمعونه. على العموم المرأة تستجيب لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا يعني إذا صدقت في نيتها يكتب لها الأجر وهي في بيتها، وهي في بيته. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجة وصححه وابن حبان، والراجح عند أحمد وقفه. الحافظ رحمة الله عليه كأنه يشير إلى أن هذا الحديث من جهة الصحيح من جهة كونه موقوفا على ابن عباس، على ابن عباس، والرفع يكون ضعيفا. وقد ضعف هذا الحديث جمع من أهل العلم، وأيضا ضعفوه من جهة الرفع، وصححه أيضا جمع من أهل العلم ومن المعاصرين الشيخ ناصر رحمة الله عليه، وأيضا الشيخ عبد العزيز بن باز، وجمع من العلماء من أهل العلم من أهل الحديث صححوا هذا الحديث. ولو قلنا بأنه موقوف فماذا يكون الحكم؟ له حكم الرفع. لماذا؟ لأن هذا لا يقال من قبيل الرأي، لا يقال من قبيل الرأي. فالنبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يلبي يقول لبيك اللهم عن شبرمة، يعني دخل في النسك، فقال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. شك الراوي، الراوي شك، قال حججت عن نفسك، إذن كان حجا وليس عمره. قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. هذا الحديث أفاد مجموعة من المسائل والأحكام، منها أولا مشروعية الجهر بالتلبية والإعلام بالنسك، والإعلام بالنسك لبيك اللهم عن حجا عن شبرمة، قال عن شبرمة. الأمر الثاني جواز الحج عن الغير، وقد ذكرت هذه في المسألة التي قبل. فعن الحي يشترط فيه ماذا؟ أن يكون عاجزا عجزا كاملا وليس عجزا مؤقتا. وأما الميت فيجوز أن يحج عنه حج الفريضة وحج النافلة. الأمر الثاني أن من حج عن شخص ولم يحج عن نفسه إنما تقع عن نفسه حجة الإسلام ولو لبى عن غيره، وهذا باتفاق العلماء، حتى لو حج عن غيره قال لبيك اللهم حج عن فلان. ولذلك قال العلماء من حج عن نفسه حجة تطوع ولم يحج سقطت عنه حجة الفريضة، يعني انتقلت إلى حجة فريضة، لأن العبرة بأداء النسك. ومن حج حجة نذر قبل أن يحج عن حجة الإسلام وقعت عن حجة الإسلام. كذلك من لبى عن شخص وأخطأ وهو لم يحج فإنها تقع عنه. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم عن شبرم. الأمر الثاني جواز استفصال المستفتي من السائل أو ممن يرى عليه علامات الجهل مثلا، فيقول له مثلا حجيت عن نفسك مثلا، ويبين له. ولذلك إذا رأيت إنسان مثلا في الميقات وأنت طالب علم وبدت عليه علامات الجهل أو التردد أو كذا، ممكن أن تستفصل عنه، أن تستفسر عن نسكه وهل هو حج قبل أم لا. وأيضا من فقه المفتي إذا سأله شخص يريد أن يحج عن شخص آخر أن يبادره بهذا السؤال، حججت عن نفسك؟ فإذا قال نعم الجواب حج عن فلان، وإذا قال لم أحج عن نفسي ماذا تقول له؟ حج عن نفسك أولا. الأمر الثاني هذا الحديث ظاهره يفيد بأن هذا الرجل حج، عفوا هذا الحديث ظاهره يفيد بأن هذا الرجل إنما أراد الحج عن شخص آخر، عن شخص آخر، وفيما يظهر بأن هذا الشخص شخص ميت، فيما يظهر بأنه شخص ميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سأله عن حال هذا الشخص الذي يريد الحج عنه، مثل ما ذكرت الخثعمية، وإنما سأله حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرم. وأيضا ممكن هذا يفيد أيضا بأن هذه الحجة حجة تطوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سأله هل هي حجة الإسلام أم حجة التطوع، وهذا يدلنا كله بمجموعه أن الحج قد أنه يجوز التبرع بالحج عن الميت بمعنى أن يحج عنه حج النافلة. وعنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، خطبنا يحتمل أن تكون خطبة جمعة ويحتمل أن تكون خطبة علم، بمعنى أنه يجمعهم فيبلغهم، فقال إن الله كتب عليكم الحج. كتب هنا من صيغ الوجوب، كتب وفرض، هذه من صيغ الوجوب، من صيغ الوجوب. فقام الأقرع بن حامس صحابي جليل وكان من المؤلفة رضي الله عنه، فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلتها لوجبت الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. رواه الخمسة غير الترمذي، وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة. قال أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلتها لوجبت. وهذا يدلنا على أن الحج يجب في العمر مرة واحدة، وأن ما زاد إنما هو تطوع، إنما هو تطوع. وقد رغب النبي عليه الصلاة والسلام بتكرار الحج والعمرة والمتابعة بينهم، فقد جاء بإسناد محل كلام عند أهل العلم، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. وأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد ذلك بخمس سنوات، فقد ورد في حديث أيضا تكلم في إسناده ما بين تحسين وتضعيف، إن عبدا، حديث قدسي، إن عبدا صححت له في جسمه أو في بدنه لا يفد إلي في كل خمس إنه لمحروم، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. ولذلك الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة. أعتقد نكتفي بهذا القدر. كان بودي ندخل في المواقيت لكن إن بقي وقت نتركه للأسئلة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في أسئلة كم باقي؟
دقيقتين.
إيه
مثلا
متزوج
من برا
خارج عمان، هي خارج عمان وخارج الامارات الهند وحمزه سافرت وعنده بنت لهلها، وهو بس ودها على المطار وخاف المطار ما حد يهمها. كيف المحرم للسفر الان؟ ما يعني يفعله بعض الناس يقول يعني اوصلها المطار وتروح في الطائره ويستقبلونه هناك، هذا ما هم محرم، هذا لأن الآن هو داخل المدينة لا يشترط المحرم. المحرم للسفر أي لازم يصاحبه في السفر هو أو أحد ممن يحرم عليه على التأبيد، هذا ما يسمى محرم.
ولا سافرت بدون محرم كيف؟
الله تستغفر الله عز وجل، تستغفر الله
عادي.
لا مو بعادي، مو بعادي
عادي
ها؟
لازم عنده محرم.
لا مو بعادي، الله يهديه. إذا سافرت أخطأت وأثمت تستغفر الله. حد لحلها ولا حج ولا عمره؟ ها؟
لوكي مثل ما مشى عند البلاد الهند.
اي مثل ما خبرتك، تستغفر الله.
سافر ولازم ما كل ما ثاني يوم مسافر كل ما عنده محرم.
اي ويتزوج عليه عشان ما تسافر. اي انت مركز، انت واجد. تفضل بعد ذلك. أين؟ لا هو ليس تلفظ بالنية، وهنا إعلان النسك حتى يتميز، إعلان النسك حتى يتميز. صلى الله وسلم على نبينا محمد.